بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. هذه كلمة قالها سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هو هذا الإنسان الذي حظي بهذه المكرمة؟ من هو هذا المخلوق الذي أصبح من خلال هذا النص الصحيح الصريح قطبا ومعيارا من معايير معرفة النفاق من عدمه؟ لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب حيث ناداه: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. والحديث رواه الإمام مسلم القشيري تلميذ الإمام البخاري في صحيحه. اليوم أقف معكم مع مشاهد من سيرة الإمام علي بن أبي طالب، وتعرفون في مثل هذه الخواطر السريعة المختصرة المعتصرة لا نقف في تسلسل تاريخي الميلاد وما قبل الميلاد والسيرة التفصيلية التسلسلية، لا، احنا ناخذ مشاهد اجتهادية ثم نعلق عليها، او حتى من غير تعليق فالحدث ينطق بنفسه. لاحظ، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابو احفاده سيدا شباب اهل الجنة الحسن والحسين، وابن عمه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم على الرسول، مقام كبير ورابع الخلفاء الراشدين ومن المبشرين في الجنة وأحد أقطاب العلم والتقوى والمعرفة والزهد والسيرة، وأعطانا المثل في السلوك الشخصي في أسرته، وأعطانا النموذج العملي حتى في أحلك الظروف، ظروف الفتن واضطراب الأمور، كيف تحكم، كيف لم تأخذه العاطفة ولم يدفعه ردة الفعل، إنما طبق الأحكام الشرعية. وهذا الإنسان لا بد أن نقف معه وقفات لكي يكون رمزا ومثالا بدل تلك الأمثلة التي تغرق فيها العقول والعيون على مدار الساعة عبر هذا الثقافة التبادلية المفتوحة مع العالم. وأنا أتكلم عن هؤلاء في عصر المادة، في عصر ابلع الحلال والحرام واستثمر موقعك الاجتماعي، ومن كما يقولون بالشعب من أخذها عش عياله، أذكر لكم الزهد الذي عاشه لكي نعرف بعد هذه المعنى كيف أن هؤلاء الناس لا يستغلون مواقعهم ولا مسماهم ولا موقعهم حتى الديني من أجل أكل الدنيا، لكي نعرف فعلا النبوة كيف تربي، كيف تعلم. رضي الله عنه يحدثنا يقول: جعت يوما فذهبت إلى أعالي المدينة يبحث عن أي اجتهاد عملي لكي يرجع فيه إلى أهله برزق حلال من كد يده وعرق جبينه، فوجدت امرأة عندها مدرا، والمدر هو الطين، فإذا شافوا أحد عند طين معناته تتوقع أنه يريد البناء، فقاطعتها، يعني دخلت معها في صفقة على أن أسحب لها الماء، يزعب لها الماء من القليب، كل ذنوب كل سحبة كل مرة بتمرة، فربى الحبل. وتعرفون الحبل أول كيف، لا مصانع ولا تليين ولا محسنات ولا حاجة، فيرمي الحبل ثم يسحب الذنوب الأول، كب الماء، الذنوب الثاني أفرغ الماء، الذنوب الثالث أفرغ الماء، إلى أن سحب الإمام 16 ذنوبا يعني سطلا من الماء، ثم فتح يده أمام المرأة العجوز فوضعت 16 تمرة في كفه، أخذها فرح بها. أين ذهب؟ لم يذهب إلى زوجته فاطمة، إنما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس معه وقال له ما حصل، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاركه، فشاركه عليه السلام الطعام. هذا الحدث يدل على أن الإنسان يجب أن يجتهد ويعمل ويبحث أي عمل، العمل معيب، الجلوس هو العيب، لكن نعم ندرك أن هناك أمور أغلقت فيها الأبواب حتى أمام الذين يبحثون عمل، فلا بد من فتح الأبواب للذين يريدون أن يعملوا في أي عمل. ثانيا، انظر إلى حب الآخرين، فكيف إذا كان الآخر صاحب مقام عالي؟ وهل هناك أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذهب بالطعام إلى المحبين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لاحظ كان يستطيع أن يستثمر نسبه، قربه، مكانته الدينية العرقية من رسول الله عليه الصلاة والسلام في سبيل دفع الفقر، أو يعني حصول ما يمكن الحصول عليه من أجل سد الرمق، ومع ذلك كانت عندهم نفس أبية، وكانت عندهم روح يعني تواقة لأن يعيش الإنسان من كد يمينه وعرق جبينه، ولا يلجأ إلى الطلب إلا في الحالات الصعبة والضنكة جدا. وتعالوا نستكمل هذا الزهد وهذا العفاف من هذه الأسرة الكريمة. شوف الزهد، شوف الواقعية، شوف الجهد والتعب علشان تحمد رب العالمين، أو تصبر إن كنت من المبتلين وتبذل جهد لعل الله أن يحدث بعد ذلك يسرا. علي بن أبي طالب زوجته رضي الله عنها من هي؟ هي بنت الحبيب عليه الصلاة والسلام، هي الزهراء، هي التاج. قال لها علي بن أبي طالب: لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، تعبت وسنوت يعني استقيت من كثر ما يسحب الحبل ويعمل بالماء من الآبار، حتى اشتكى صدري، لأن صدر يوضع على أجسام ضعيفة السابق، ما يشربون ما يأكلون شوية مية وشوية تمرات، فالصدر دائما على طرف الطين الجامد من البئر ويسحب، تعب. لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، قالت هي، وأنا لقد طحنت حتى مجلت يداي، تورمت يداي، مجلت. فقال لها علي بن أبي طالب: لقد جاء سبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فاذهبي إليه فاستخدميه، اطلبي منه خادم. فذهبت السيدة المصونة ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فلما دخلت عليه رحب بها، وكان من عادته يقوم إليها تقبلها، يقبلها وتقبله، وكذلك العكس. ما الذي جاء بك يا بنية؟ أي بنية، استحت أن تطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: جئت للسلام. فرجعت، فلما استفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنها ماذا صنعت، قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستحييت. كان عندهم خلق وعندهم حياء وعندهم ذوق وعندهم كرامة نفسية، لأن الطلب ما هو سهل، مع أن طلب حق، وأبوها الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا طلبات اليوم البنات، شوفوا طلبات البنات ماذا يطلبون، مش حاجيات ولا ضروريات، أقل من الكماليات، وكيف يطلبون، يعني حتى أدبيات الطلب مع الوالدين. شوفوا الواقع شلون. فلنتعلم من بيت النبوة، ولنتعلم من بنت النبوة، فلنتعلم من هذه قدوتنا يا بنات، مش قدواتكم من تعرفون ليل ونهار في المجلات، في الفضائيات، في المسارح، في السينمات، هذه قدوتنا، هذه رمزنا، هذه الأمثلة التي تطمس من التاريخ وتغيب في ثقافة اللذة وتسليع الجسد والإنسان. فأخذها علي بن أبي طالب وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودائما ترى في قضية الطلب لما تكون القضية جماعية تكون أخف على النفس. فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: يا رسول الله لقد طحنت حتى مجلت يداي، فطلبوا خادما. وفعلا كان في مجموعة سبي جايين يوزعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا والله لا أعطيكم وأترك أهل الصفة يتضورون جوعا. أهل الصفة فقراء الصحابة اللي يجلسون على مكان في المسجد، نعم، لا يجدون لا مأوى ولا مأكلا ولا ملجأ ولا عملا، نعم، فاجتمعوا لكي يوفروا السكن ويوفروا المأكل ويبحثوا عن جهد. فهذا الراعي للرعية، هذا المسؤول، هذا الحاكم النبي لم يقدم آل بيته، لم يقدم أحب الناس إليه علي وفاطمة، ولكن قدم فقراء مجتمعه. هذا مثل، مثل للحكام، مثل للوزراء، مثل للوكلاء، مثل للمدراء، مثل لي ولك، مثل للجميع. هل فعلا نحن نراعي قرابتنا؟ احنا مشكلة للناس اللي قاعد يراعون قرابتهم، قرابتهم بالعين الأول والتالي، ماكلين الدنيا ومع ذلك يراعونهم ويحاولون عليهم وينفعونهم، وحقوق الناس ضايعة. يا ويلكم يا أخي، شلون تنام الناس هذه؟ شلون تنام على حساب حقوق الآخرين؟ ما تعلم. رجعوا إلى البيت ودخلوا في اللحاف. الرواية تقول لما دخلوا في اللحاف إذا غطوا رؤوسهما انكشفت الأرجل، إذا غطوا الرجل طلعت الروس. فقار قصير اللحاف، كل شيء محسوب أول، ما في لا قماش لا. وبينما هم كذلك حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنفر قاموا لاستقبال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال محلكما على رسلكما، خلوكم محلكم. وأراد أن يعطيهم درس معنوي وغذاء روحي وتقوية للإرادة وأمر يسلي النفس ويقوي الإيمان. فقال لهما إذا أتيتما قولا في دبر كل صلاة، بعد كل صلاة تصلون، سبحا 10 مرات واحمدا 10 مرات وكبرا 10 مرات، يعني سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. وإذا ذهبتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. عطاهم النصيحة هذه، كلام ذكر. اليوم لما تقرأ في قضية تدريب النفس والدورات التدريبية التي ملأت الدنيا وصارت فيها مؤسسات فقط من أجل ضبط الإرادة، تقوية الإرادة، التأقلم على الواقع، طرد اليأس، رفع مستوى الهمة إلى آخره، التكرار في المعاني الإيجابية. فكيف إذا ربطت بالله رب العالمين وبالمصدر القوة والإيمان والطمأنينة؟ علي بن أبي طالب التزم هذا الكلام وفتح الله في عليه، حتى سألوه في معركة صفين من أشرس المعارك التي خاضها، قال لم أنساها منذ أن علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أحد أصحابه ولا ليلة صفين يا إمام؟ قال ولا ليلة صفين. لماذا أركز على التعفف؟ لماذا أركز على الجمع بين النقيضين، حاجة وفقر وفي نفس الوقت تعفف؟ إذن قوة شخصية وقوة قيم وأصالة في المبادئ. لماذا؟ لأن هذا إنسان له مكانة وله مرتبة في قلوب الناس بل وفي دين الناس. علي بن أبي طالب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك علق الإمام ابن جماعة قال فكيف بمن قاتله، وأقول فكيف بمن قتله أيضا. هذا الإمام الكبير لما نذكر زهده، لأن فيها ناس بس سبحان الله يمسك المنصب لا خوف من الله ولا حياء من الناس، ومن ثم يأكل الأول والآخر ويهلك من أمامه. شوف عن علي بن الربيع عن أبيه كما روى الإمام أبو الفرج، كما روى الإمام أبو نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، قال عن علي بن الربيع عن أبيه قال رأيت عليا في السوق يحمل سيفا، يعني له، ويقول من يشتري مني هذا السيف؟ فوالذي فلق الحبة لطالما دفعت به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. الملابس قاعد تتقطع، لو عندي ثمن إزار جديد ما بعته. وفي رواية كان يرقع ثوبه. شنو هالنفسية؟ نفسية هذا السيف اللي هو عزيز عليه ومحتفظ فيه، لأنه يتذكر به تلك المواقف التي كان يدفع فيها الباطل ويحامي بالسيف عن الحق. وهل هناك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يتمثل فيه الحق أيما تمثل؟ هكذا نريد، نريد من جميع الناس، لا سيما إذا كانوا من أصحاب المسؤولية. والأخطر من أصحاب المسؤولية نأتي إلى أصحاب المقام الديني العلي، الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه له مقام ديني رفيع يجمع بين الصحبة وبين الآل، يعني جمع بين المرتبتين، ثم المصاهرة، ثم القرابة، ثم الخلافة، ثم يعني فضائل الإمام علي أكثر من أن تحصى. فهذه المرتبة الدينية ما جعلته يستثمر الدين غلط. وهنا نقول للعلماء، نقول للواجهات الثقافية الدينية، نقول لكل من يحمل في رأسه علما وفي قلبه فهما، نقول اتقوا الله، لا تكرهوا الناس وتبغضوا الناس إلى دينهم ولا التدين. لا تكن أيها العالم، أيها المفكر، أيها المثقف، أنا خلني من العلماني، من الليبرالي، من الحداثي، من كل هذه، لكن المصيبة مضاعفة بالنسبة للذي ينطلق من الدين. لا يتخذ منك الحكام أو الحكومات أو المسؤول أيا كان، لا يتخذ منك رحا يدير عليها، قطبا يدير عليه رحى ظلمه وطغيانه. لا يتخذون منك جسرا يسيرون إليه إلى شهواتهم، لا، كما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في كتابه صور وخواطر تحت عنوان في الليل، يقول قاعد أفكر وتفكر في مشاهد كثيرة محزنة، قال ومنها ذلك الذي الشيخ الذي كبر عمامته وأطال لحيته وأرخى سبحته ووقف يتكلم أمام الناس عن الزهد ووساخة الدنيا، وأن هذه المال ما هي إلا تعاسة في تعاسة، وأن كنز المال مرض وخسارة للدنيا والآخرة، وأنها وساخة هذه الحياة. فلما رماها الناس ومضوا التف من حولهم وأخذ يجمع هذه الأموال كلها. لا، الإمام علي بن أبي طالب قدوة للرمز الإيماني، قدوة للمفتي، قدوة للشرعي، قدوة لمن تقلد منصبا دينيا يفتي للناس ويعطي قرارا ويتحكم أحيانا في الحكم على هؤلاء أو أولئك، وتتخذ منه الحكومات ومن فتواه ومن قراراته، حتى لو كان مجمعا أو كان مؤسسة دينية يبنى عليه مواقف صعبة جدا أحيانا مع الأسف. يخضع هذا التيار الديني أو هذا الرمز الديني أو هذه المؤسسة الدينية للتسييس. لابد أن تستقل يا أخي المسلم، أقصد الرمز المؤثر الفاعل، لابد أن تستقل. وإذا كنت لا تستطيع، ما يطلب منك أن تكون في المواجهة أو تريد آثر السلامة، وخر، لا تورطنا وتورط الدين معك وتزهد الناس في حتى التدين، أرجوك. فالإمام علي بن أبي طالب هذا أحد الأمثلة التي نستفيد منها هذا المقام الكبير، وما نعرفه تلقائيا وثقافيا عن مكانة هذا الإمام في الدين والتاريخ والعلم، المكانة العامة التي يحملها في وجداننا، في وجدان كل مسلم، لأنه كما تعرفون من هو في موقعه، يحتاج أن نقف لا مع سيرة تفصيلية ولكن مع ما يتاح لنا في مثل هذه الخواطر العاجلة. اليوم نكمل وراح أبدأ مع الأبناء، هذه قصة حق الأولاد، البنات والأولاد، الجيل الصاعد، الجيل الذي بدأ يتخلى عن كثير من مسؤولياته، الجيل الذي يريد أن يأخذ، لا أقول ويعطي القليل، لا يلتفت لا إلى أم ولا إلى أب ولا إلى مسؤولية، يريد فقط هات، كل، البس، استمتع، ما عند الآخرين أن يكون عندي. وأحيانا يعاند، وأحيانا يخطئ في اللفظ، وأحيانا يتطاول بأشياء محزنة. تعالوا يا أولاد ويا بنات ويا الجميع، نلقي الضوء على هذا الحدث في سيرة الإمام علي بن أبي طالب، كما روى الإمام ابن قدام المقدسي الحنبلي في كتابه التوابين. وهذا الإمام الذي توفي سنة 620 هجرية يروي لنا بسنده إلى الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: دخلت في الطواف حول الكعبة، قال حول البيت حول الكعبة، في ظلمة الليل الشديد. صور الجو السابق، ظلمة سابقة مش ظلمة اليوم، ما في أي بصيص نور من أي جهة يشع فيساعد في الرؤية. دخلت مع والدي في ظلمة الليل في الكعبة، نطوف حول البيت العتيق، فإذا بنا نسمع صوتا شجيا حزينا بعد أن رقدت العيون وهدأت الأصوات. يقول هذا الصوت بدعاء صادق: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت عينك يا قيوم لم تنمي. هب لي بجودك، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم. الإمام علي بن أبي طالب انتبه فقال: يا بني، ألا تسمع إلى هذا الصوت النادب لذنبه المستقبل لربه؟ يعني صوت واحد تعرف صادق وخاشع وبكاء، واحد مسوي شيء كبير. لأن الإنسان إذا جاب الحرم ويبكي يسترجع التاريخ ويطلب الرحمة، فهو في يعني في لحظة تاريخية أيضا وجدانية كبيرة بجوار بيت الله الحرام. فكيف بالخلوة والليل؟ ماذا قال الإمام؟ قال: يا حسن، اطلب لي هذا الرجل. يقول الإمام الحسن: فخرجت أبحث عنه في الطواف فلم أجده، ولكني انتبهت إلى رجل يصلي خلف المقام، مقام إبراهيم، يصلي. فقلت له: أجب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوجز في صلاته ثم تبعني، فجئنا إلى الإمام علي بن أبي طالب. قلت: هذا الرجل يا أبتي. فقال علي بن أبي طالب: ممن الرجل؟ فقال: من العرب. قال: من العرب، لا يريد أن يفضح نفسه. قال: ما اسمك؟ قال: منازل بن لاحق، منازل بن لاحق. قال: ما قصتك؟ قال: ما قصة من أوبقته ذنوبه وأسلمته عيوبه؟ قال: هات خبرك وقل ما عندك. قال: كنت شابا في اللهو والمجون والسرف على نفسي، وكان لي والد ينصحني ويقول لي، شوف كلمة الوالد شنو، اسمعوا يا شباب ويا بنات، وكلنا بنات وشباب كلنا، ويقول لي: يا بني، احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله تبارك وتعالى نقمات وسطوات ما هي عن الظالمين ببعيد. وكلما ألح علي بالنصح ألححت عليه بالضرب. صور يضرب أبوه. يقول: حتى جاء ذاك اليوم الذي شدد علي وألح علي بالضرب، وألح علي بالنصح، فلما غضبت منه قمت إليه وألححت عليه بالضرب. هو ينصح حيل وأنا أضرب حيل، فلما ضربته بشدة حلف، قال: والله لأذهبن إلى بيت الحرام وأتشبث وأتعلق بأستار الكعبة وأدعو الله عليك لكي ينزل فيك عقوبة عقوق الوالد وضرب الوالد. فما الذي حصل؟ يقول: لما توعدني أبي أن يدعو علي عند أستار الكعبة خرج ورحل وتعلق بأستار الكعبة وقال هذا الدعاء: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من طول ومن بعدي، من قرب ومن بعدي، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمدي. هذا منازل، اسم ولده، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلدي. يقول: فما استتم دعاءه حتى أصابني ما ترى، وكشف عن يمينه وإذا به يابس. من دعاء الوالد وإذا به يابس. يقول: فلما رجع انكببت على رجله أطلب منه السماحة والعفو والصفحة والمغفرة، وأتذلل إليه وأترضاه حتى رضي عني، فطلبت منه أن يدعو لي في المكان الذي دعا به علي، فقنع، فحملته على ناقة عشراء، يعني صار لها 10 أشهر على نتاجها. فلما ذهبنا إلى مكة ووصلنا قرب وادي الأراك، شجر الأراك المشهور، ووالدي على هذه الناقة العشراء، طار طائر في وجه الناقة فجفلت الناقة، قفزت، فسقط والدي من على ظهر الناقة وارتطم رأسه بالحجر فمات. أنا جايب يدعو لي، لكنه مات قبل أن نصل إلى مكة بقليل. يقول الرجل: وأعظم ما بي وما ألقاه من الناس أنني معروف بها، يعني يعيرون هذا الذي أخذ بعقوق والده وبدعاء والده، يعني اشتهر بهذا الشيء، اشتهر بأنه المأخوذ بعقوق والديه. عندها يقول الحسن بن علي: فتوجه والدي إلى هذا الرجل، إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة، يدعو ويدعو ويكرر الدعاء ويطلب من الله رب العالمين أن يعفو عن هذا الإنسان، وأن يرد عليه صحته، وأن يعني يوفقه للخير في مستقبله، وأن يتوب عليه لأنه كان صادقا متوجها نادما، وأن برضا والده الذي مات قبل أن يصل. وبدأ يدعو له ويدعو له ويدعو له حتى عاد الرجل كما كان ببركة دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقال له علي بن أبي طالب صراحة، قال له: لولا أنه قد كان سبقت إليك من أبيك في الدعاء، يعني أبوك راضي عنك لك بحيث دعا عليك لما دعوت لك. قال الحسن: وكثيرا ما كان يقول أبي، اسمعوا شو يقول أبوه، هذا عاد حق الأمهات والآباء، كثيرا ما يقول، وحق الأبناء: احذروا دعاء الوالدين، فإن في دعائهما النماء والانجبار والاستئصال والبوار. لذلك يا أخواني، من المعاني الإيمانية كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. لأن ليش؟ قال: لأن قد توافق ساعة إجابة فتصيب. وإحنا دائما المسألة سهلة، وخاصة قضية اللعنة، من نغضب خلاص ينفلت اللسان بأشياء كثيرة. لكن هذا المعنى العظيم ألا يجسد لكم يا أولاد ويا بنات ويا جميع بأهمية الالتفات في مجتمعات معاصرة وفي أجيال تعيش لحظة إشباع الغريزة وإشباع الحاجة والتمتع بكل شيء على حساب صحة الوالدين وميزانية الوالدين وحاجة الوالدين وظروف الوالدين وغير سائلين، وفوق هذا ما نأدي أي بديل؟ لا لا، قضية الوالدين بلغ من أهميتها ومكانتها في حياتنا ما يجسدها لنا الإمام علي بن أبي طالب، كما روى الإمام بن قتيبة في كتابه المعارف بأن محمد السجاد اللي هو محمد بن طلحة، طلحة كان في معركة الجمل في الجهة المعسكر المقابل لعلي بن أبي طالب، ومحمد السجاد سمي بالسجاد لكثرة عبادته وسجوده، وكان زاهدا، وكان لا يرى الخروج مع أبيه واعتزل الفتنة، وكان هواه مع علي بن أبي طالب، لكن والده ابتلاه فأمره بأن يحمل الراية وأن يتقدم وأن يكون في المقدمة. فهو بين نزعين: أن يطيع يحمل الراية وينزل على رأي أبيه وواجب طاعة الوالد، أو أن ينسحب لأن قلبه وهواه مع الإمام علي بن أبي طالب. لكن دخل المعركة وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال إياكم وصاحب البرنس الأسود. لما تشوفون محمد السجاد ابن طلحة لا حد يقتله، البرنس الأسود اللي هو العباءة السوداء لا حد يقتله، اتركوه، ما أخرجه إلا بر والدة. وبدأت المعركة وحمل الراية، وكلما جاء أحد يتقدم إليه يبتعد ويقرأ القرآن، حاميم، يقرأ القرآن فيبتعد عنه الناس ولا يقاتلونه، إلى أن جاء رجل من بني أسد، فقبل أن يقرأ القرآن ضربه بالرمح وقتله. وقال فيه: وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي، شككت له بالرمح من تحت جيبه فخر صريعا لليدين وللفم، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يظلمي. هكذا رآه علي بن أبي طالب بعد ذلك في المعركة قتيلا، فأخذه ومسح التراب عن رأسه وقال: ويلكم، ألم أقل لكم إياكم وصاحب البرنس الأسود، هذا الذي قتله بره بأبيه. وهذا حدث أختم به هذه الحلقة، وأسوقه إلى مجمعات المحاكم، إلى دور القضاء، إلى ما يسمى في بعض البلدان قصر العدل، إلى المكان الذي يسمى ميزان، يوضع عليه ميزان العدالة ويتحكم بإصدار الأحكام في أعراض الناس، أملاك الناس، أرواح الناس، أحوال الشخصية إلى آخره. تعالوا نأخذ درسا في العدالة، في قوة القانون لا قانون القوة. علي بن أبي طالب وهو يومئذ خليفة افتقد درعا له، ثم وجدها عند يهودي فعلم أنها مسروقة، فذهب وقاضاه عند قاضيه شريح. الآن رئيس الدولة هو الذي يقاضي مواطن، وهذا المواطن ليس فقط ليس على دينه، لكن من الصنف الذي تعرفونه بالمكر والدهاء والتخطيط. لكن العدالة تقتضي شيء، والموقف النفسي شيء آخر. الإسلام ما يقول لك لا تكره، لكن يقول لك إذا كرهت لا تظلم، ولا يقول لك لا تحب، لكن يقول لك إذا أحببت لا تفجر، ولا يقول لك لا تجوع، لكن يقول لك إذا جعت فلا تأكل حرام. المشاعر القسرية لا دخل لنا فيها في الحكم الشرعي، لكن في السلوك. طيب، هذا الرجل قاضاه أمير المؤمنين عند قاضيه، لم يستخدم موقعه السياسي الخليفة واستضعاف هذا الإنسان المواطن الغريب في عقيدته الذمي. ووقف الاثنان أمام القاضي، فقال القاضي شريح بكل استقلالية وحرية، وحط استقلالية القضاء 20 خط تحتها، ما جاله تليفون من برة أو غمزله شخص كبير أو عطوه قريشات كما حصل في كثير في التاريخ كله أصلا، حتى تاريخنا الإسلامي يعني. ويكفي أن خصم أمير المؤمنين من يقدر ما يجامل شريح؟ لا، وهنا يأتي استقلالية القضاء. نعم، فسمع من أمير المؤمنين أن هذه الدرع درعي وقد افتقدتها. قال لليهودي: هل هذه الدرع درعك؟ وماذا تقول في كلام أمير المؤمنين؟ قال اليهودي: الدرع درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. مسك العصا من النص والتلاعب وطرق النفاق يتلون، الدرع درعي بس أمير المؤمنين ما يكذب. القاضي شريح قال: يا أبا الحسن، ولما يخاطب اليهودي يخاطبه باسمه، فغضب أمير المؤمنين: إذا أردت أن تكني يا أبو فلان قل له يا أبا فلان وأنا يا أبا فلان، أما تكنيني فهذا تمييز، لا تميزني حتى في المسمى، حتى في الكنية، حتى في صيغة الخطاب. هل بعد هذه العدالة عدالة؟ وهل عرف التاريخ أو قرأ مثل هذا الإنصاف ووضع الناس على قدم المساواة بين أعلى رجل في الدولة وبين مواطن أصلا تلقائيا مبغوض، والدليل ضده بعلم أمير المؤمنين فلم يحبسه في التحقيق. قال القاضي شريح: هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ قال: ليست عندي بينة. فحكم القاضي بالدرع لليهودي. خلاص المسألة أدلة، كثير من الأحيان تعرف أن فلان هو المجرم، فلان له علاقات مشبوهة مع دول عظمى ضد بلده، يكتب تقارير في الحركات الإسلامية وغير الإسلامية، ها؟ موظف باسم الثقافة وباسم تبادل المعرفي، ويلا شغال الولد علينا، على كل شغال بلع، ها؟ مثقف المارينز كما سماهم فهمي هويدي. عندك أدلة؟ يعني عارف بس ما في أدلة. فقال: ليس عندي بينة. فأخذ اليهود الدرع بكل طمأنينة ومضى، فقال: إذن الدرع لليهودي. تقدم اليهودي خطوات ثم قال: أمير المؤمنين يقاضيني من نفسه؟ والله إن درع درعك يا أمير المؤمنين، لقد سقطت منك من بعيرك الأورق وأنت في المعركة، فانتظرتك تغيب فاختطفتها. أما أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أرأيتم بالعدالة وتطبيق الواقع كيف نفتح الآفاق لفهم الإسلام فهما صحيحا؟ هذا مثل للقضاة، لكل من يريد أن يحكم، أو حتى لكل من كان تحت يديه بعض الأفراد يتحكم في مصيرهم، في درجاتهم، في معاشاتهم، في ترقيتهم، في أشياء كثيرة. الأنانية الشخصية والتحيز الذي سيطر علينا يجب أن نتخلص منه، وننظر إلى العدل الذي يعلمنا إياه الإسلام. وهذا مثل تطبيقي من أمير المؤمنين، وسنستمر مع أمير المؤمنين بإذن الله. لمعرفة معادن الرجال طرق كثيرة، من أهمها وأقربها المعايشة. لذلك يقول لك الناس: تعرفه جيد؟ قال لي: لا أعرفه، سمعت عنه كلام. لا، خلي من سمعت عنه، عايشته، سافرت معه، خالطته، اقتربت منه، تعاملت معه بالدينار والدرهم، المواقف الحاسمة، الفزعات. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه معروف منذ طفولته بالمروءات، إلا أن الأيام تثبت مزيدا من نماء شجرة المروءة في حياته، ومن اكتمال الشخصية، ومن الثبات على المبدأ، ومن تراكم التربية والخبرة، مما جعله فعلا من معادن الرجال التي يزداد اكتشافك لشخصيتها في المواقف وفي الفتن وفي المآسي الحاسمة. عثمان بن عفان رابع الخلفاء الراشدين، نعرف ماذا حصل في تاريخه، ونحن عندما نتكلم عن الصحابة نتكلم عن بشر غير معصومين. فكون عثمان ثالث الخلفاء الراشدين وليس الرابع كما قلت، مر في حياته بتطور منوع وصلت إلى مرحلة الفتنة والقتل. هنا أحب أن أقف وقفة قصيرة لفت الانتباه إليها عباس محمود العقاد كشأنه دائما في الإضافة. المعروف أن عثمان هادي الطبع، مسالم، لكن العقاد يقول إن الشخصية وقوتها لا تكمن في الطباع، إنما تكمن في القرارات. بمعنى أن عثمان اتخذ قرارات حاسمة جفل عنها واحتاط كثير من الخلفاء، كغزو البحر، فعثمان هو الذي فتح هذا المجال، كتحمل ما يقال عنه عندما وحد المصحف واستدعى ذلك حرق بعض النسخ حتى لا يشت الناس وخاصة العوام. لكن في قضية الطباع كان الرجل هادئا مسالما، وكان يغلب التدين على الحق الشخصي، وهذا ما دفعه منع الصحابة أن يحملوا السيف في أيام محنته وفتنته عندما حوصر يوم الدار كما يقولون في التاريخ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مخلصا للخلافة الراشدة ومخلصا للخلفاء. ألا يكفي أنه زوج ابنته أم كلثوم للخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتى منها بزيد ورقية، وزيد هذا رضي الله عنه ذهب لكي يصلح بين أفراد من قبيلة عدي بن كعب فتدخل في الصلح فشج رأسه فمات. فسمعت أمه بنت علي بن أبي طالب وفاطمة وزوجة عثمان وزوجة عمر بن الخطاب سمعت أن ولدها مات فماتت من شدة الهم والصدمة فدفنت مع ولدها. هذا الإخلاص وهذا التقارب وهذا التداخل جعل علي بن أبي طالب يقول لعثمان يوم أن حوصر: يا عثمان إن عندي 500 دارع، يعني يلبسون الدرع، مستعدون أن نقف معك، بس فقط نريد الإذن، الإشارة، كما روى ابن عساكر عن جابر بن عبد الله فقط. قال: لا يا علي، جزاك الله خيرا، لا أريد أن يراق الدم، دماء الناس ودماء المسلمين بسببي، أصبر. ولما منعوا عنه الماء بعث علي بن أبي طالب، وكاد أهل عثمان أن يموتون من العطش، بعث علي بن أبي طالب بثلاث قرب حتى وصلت بالكاد وجرح بعض موالي بني هاشم. وكان على باب عثمان ابن عفان الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن حاطب ابن بلتعة ومروان بن مجموعة من أبناء الصحابة والصحابة الذين ذهبوا لمنع الفتنة، إلى أن بلغ الأمر ما بلغ. ويروى أن عثمان أرسل رسالة إلى علي يقول فيه: لقد بلغ السيل الزبا وبلغ الحزام الطبيين، وطمع في من لا يدفع عن نفسه. ثم تمثل بقول الشاعر: فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. المهم قتل عثمان. فلما بلغ الخبر علي بن أبي طالب استاط غضبا وخرج، فزجر الكلام على كل من كان يقف في الباب، وثبت أن الإمام الحسن جرح جرحا خفيفا، ثم خرج قال: اللهم أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم أبرأ إليك من قاتلي عثمان. هذا الموقف في هذه الفتنة، التزم بأوامر عثمان، كان رضي الله عنه مستعدا في غاية الأهبة أن يحصل على إشارة من أجل الدفاع ومنع ما سوف يقع. هذه الحسرة، هذا التواصل مع هؤلاء ومع غيرهم، حتى أنه قال في حديثه عندما قيل له عن عثمان عندما حرق المصاحف وجمعها على مصحف واحد وخط واحد، قال كما روى الإمام ابن حجر العسقلاني بسند حسن في فتح الباري، قال: لو أني وليت الخلافة لفعلت ما فعل عثمان. هكذا المراجل، وهكذا الشيم، وهكذا معادن الرجال تخرج في أيام المحن، فإن لم تخرج عند علي فمن عند من تخرج؟ نتكلم عن حدث يندر في التاريخ أن يتشكل بهذه الصورة الثقافية المتراكبة التي تفضي إلى نتيجة خطيرة من حيث وصية القتيل بالقاتل. نحن نعرف أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل غدرا. خلفيات القتل يجب أن تعرف أن وراءها فكر مسلم متطرف، وأن علي بن أبي طالب في معالجته للخوارج مر بعدة خطوات. الخطوة الأولى تفكيك خطاب الخوارج من الداخل، هدم الشبهات، المحاورة عندما بعث إليهم عبد الله بن عباس وحاور هو بعضهم وفرز عدة آلاف من الحوار. الخطوة الثانية قال: أنا لا أمنعكم في المسجد، قال لهم مساجدنا أن تصلوا فيها، وما لم يرفع السلاح فلن يرفع السلاح في وجه إنسان مسالم. وثالثا من قبل منهم المجيء والدخول مع الجماعة فالباب مفتوح. إذن فتح باب القبول للتائبين، حاور المتطرفين، سالم الذين يقبلون التعايش. شوف الخطة التي سار عليها الإمام. ومع ذلك عبد الرحمن بن ملجم المجرم الكبير يرى أن قتل علي بن أبي طالب من الدين، لكن من يصل إلى علي رضي الله عنه؟ فذهب إلى الكوفة والتقى بالرباب بن تيم، قبيلة قتل من أهلها الكثير في النهروان في قتال علي بن أبي طالب مع الخوارج، فجمع قوما، ثم وجد هناك امرأة جميلة خلابة ساحرة، وهذا رجل تكفيري خارجي جلف، وشاف البنت هذه يقول لك فالتصقت بدماغه. قال أبي هذه على طول، ذلك مباشر ما في تعب مقدمات. ها؟ قال أريدها. فلما ذهب لكي يخطبها تسمى قطام بنت الشجنة، قطام ابن الشجنة، فقالت تريدني. ولاحظ كانت معتكفة يعني عابدة، الخوارج مشكلتهم ليست في العبادة ولا في الصدق لكن في الوعي والسلوك. وكم من صادق دمرنا ودمر الأمة وياه، ليش؟ ماكو وعي، ماكو فهم، جهل، عدم تقدير مصالح. خلاص إذا غاب الوعي الصدق يدمر، لأن الصدق القوي مبني على الاندفاع، اندفاع بدون تفكير تودينا بدهية كلنا. قالت تريد الزواج مني، لك الزواج ومهري قتل علي بن أبي طالب. تصور لما نقول قتل الخليفة يعني بكل صفاته التي ذكرناها هو المهر. فذهب هذا الرجل أيضا والتقى برجل آخر اسمه شبيب بن بجرة، وقال له هل لك في عمل صالح؟ قال نعم. قال ما رأيك تعينني على قتل شر الناس؟ صار علي شر الناس اثنين، أول واحدة مهر علي، الثاني شر الناس. وشحذ سيفه، شحذ سيفه 40 يوما، وذهب لكي يقتل علي بن أبي طالب بعد أن خطط ودبر. دخل علي بن أبي طالب المسجد يصلي في الناس، قال الصلاة الصلاة، استدعوا الناس للصلاة. ذهب هو محمد بن الحنفية ابن علي من غير فاطمة، من بنت الحنفية أخو الحسن والحسين من أبوهم، يقول رأيت سيفا يصعد وسيفا ينزل. هذا الرجل بادر علي بن أبي طالب بالسيف على رأسه، قال عليكم بالرجل، فألقوا عليه بردة بعد ما ضرب بعض الناس، وهرب صاحبه وقتل وردان الذي دلهم الطريق، وصارت ارتباكات في سقط الإمام علي. مسكوه جاءوا بهذا الخارجي قال إلي به، وضعوه أمام علي وهو ينزف. قال ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك؟ اسمع الكلمة اللي قالها هذا الرجل. فقال سألت الله أن يقتل به شر خلقه، ويرفع الخنجر. قال لقد شحثته 40 يوما، وفي رواية سممته بألف وشريته بألف. لاحظت؟ فقال علي بن أبي طالب لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. وهذه الكلمة. وثم يأتي بعد ذلك ويقول عاد يوصي الناس. قالوا ماذا نصنع به يا أمير المؤمنين؟ قال احبسوه، فإن صحوت وأفقت رأيت فيه أمري. أحسنوا أساره، اسمع، أحسنوا أساره الحكم الشرعي. فإن مت فضربة بضربة ولا تزيدوا. ثم قال وإياكم والمثلة، لا تمثلوا بالرجال، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذا لو كان في أي حاكم أي دولة كان أخذ هذا الرجل وقبيلته ومن يحوم حوله الاسم وأباد الجميع. ثم شيء آخر في نص الإمام علي، فإن أفقت طبقت فيه القصاص. ومعنى طبقت فيه القصاص كما يقول شيخ الإسلام في كتابه شرح السنة النبوية دليل على أن الإمام علي هم كفروه، لا يكفرهم. ليش؟ أن الكافر ما نعطي القصاص، كلمة قصاص دليل أنه عند هذا الرجل مسلم وليس كافر، مسلم متطرف مجرم إرهابي خايب تعيس لكن ليس كافر. إذا ما ينطلق من ردة الفعل في الأحكام، عند معايير مستقلة عن الواقع. وهذا اللي نبي نعلمه للناس، الفوضى القتل الدمار العالمي ما يجعلني أطلع من منطق اليأس ثم أصدر أحكام جديدة واجتهادات بوسائل جديدة. المكيافيليين الأوروبيين الغاية تبرر الوسيلة، نحن الشرعيون نقول الغاية تقرر الوسيلة. فالإمام علي بن أبي طالب عالمنا، عمل عرفنا منه الحكم الشرعي كيف نتعامل معه، ما نطبق ردة الفعل، ما ننتقم لأشخاصنا، نرجع إلى معايير مستقلة ونكون رحماء حتى في القتل ضربة بضربة ولا تمثيل. هل قرأتم في هذا تاريخ الإنسان منذ فجره إلى اليوم مثل أخلاق وكرامة وعلم الإمام علي بن أبي طالب؟ مشكلة الثقافة العامة أنها ثقافة سماعية، وأنها لا تنطلق من حقائق مؤكدة، وإنما تنطلق من انطباعات عامة. فرق أن تعتمد على معلومات وأن تعتمد على انطباعات، والانطباعات حكي شفوي، أما المعلومات ففيها منهجية معينة ليس هذا محل تفصيلها. سألني أحد الأحباب، عملت محاضرة في وزارة الدفاع للذين سوف يقبلون على الوظائف في الصيف اللي فات، أخرجين وخريجات الجامعة، فسألتني فتاة قالت لماذا ليس هناك يعني حضور للإمام علي بن أبي طالب ومروياته وحياته في كتب السنة وفي كتب الحديث وفي كتب أهل الأثر؟ قلت لها من قال هذا الكلام؟ ولحسن الحظ كنت حديث عهد بزيارة مبرة الآل والأصحاب، وكانت عندي الورقة التي أقول فرق بين الانطباعات وبين المعلومات. خلونا نبني على المعلومات. عندما نجمع أحاديث الخلفاء الأربعة في الكتب، فعندنا شيء يسمونه الكتب الستة المشهورة في علم الحديث اللي تنقل روايات الرسول صلى الله عليه وسلم، بخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، ابن ماجه إلى آخره. وعندنا المسند، المسند اللي يجمع أحاديث كل صحابي بروح. أما الكتب السنة لا، تجمع موضوعات، مثلا باب التقوى، باب الجهاد، باب فضائل الصحابة، باب الصدقات، باب البيعة، باب الكذا. أما المسند لا، أحاديث حذيفة بن اليمان، أحاديث علي بن أبي طالب بروح، أحاديث أبو بكر الصديق بروح، أحاديث معاذ بن جبل بروح. لما تمسك مسند الإمام أحمد والكتب الستة وكتاب الدارمي وموطأ الإمام مالك من أوائل كتب الحديث في تاريخ الإسلامي، تجد الخريطة والحسبة الرياضية والقسمة النهائية أن أحاديث علي بن أبي طالب وحده ضعف أحاديث أبو بكر وعمر وعثمان مجتمعة في كتب السنة. يعني أحاديث، خذ مسند الإمام أحمد بن حنبل فقيه الحنابلة وإمام المذهب المعروف، أحمد بن حنبل أبو بكر عنده 44 حديث، عمر بن الخطاب 164 حديث، عثمان بن عفان 72 حديث، علي بن أبي طالب 333 حديث، وهكذا دائما علي بن أبي طالب متصدر. نعم طبعا هذا حديث يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. فالإجمالي من هذه الكتب أبو بكر الصديق 109 حديثا، عمر الخطاب 518 حديث، عثمان بن عفان 147 حديث، علي بن أبي طالب 689 حديث. مجموع علي بن أبي طالب وحده ضعف الثلاثة مجتمعين، هو أكثر منهم. هذه فقط حتى نطلع في ثقافتنا من الانطباعات عن المعلومات، وقضية التاريخ فيها لخبطة وفيها معاني تحتاج إلى المراجعة. الحين نجي عاد إلى معلومة أخرى في مناقشة المهتمين بالفكر والثقافة. نحن عندنا من أعلن رأيه ويتحمل النقد الآخر. عندنا كما في المشرق العربي نوال السعداوي لها آراء تناقش فيها ونوقشت، في المغرب العربي عندنا الدكتورة فاطمة المرنيسي في كتابها السلطانات تقول باختصار، يقول لي دقيقة وين أقدر أدافع عن علي بدقيقتين، أنا ما راح أقول الكلمة. هي عموما تقول أن كلام علي بن أبي طالب الذي يلغي العوام ويحقر الناس وإلى آخره سمع عمل عقود المسلمين، وين كلام علي بن أبي طالب يا ستي اللي حقر فيها الناس؟ قالت عندما قال عن الناس سمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن ركين أو وثيق. هذا الكلام علي بن أبي طالب في خطبة طويلة موجودة في كل كتب، منها كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، عندما مسك إيد كميل وقال يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتبع كل ناعق. قسم عالم ومتعلم على سبيل، أما البقية فتخضع للدعاية والإعلان والغوغاء. وهذا ليس يقوله علي بن أبي طالب، دليل أن ليس لك إعلام بعلم الإعلام. وأنا أقول لك اقرأي فقط كتاب هيمنة الإعلام، الإنجازات المذهلة للدعاية، نعومي تشومسكي الأمريكي المعروف، كيف أن الإعلام الأمريكي جعل في الحرب العالمية الأولى يجعل الشعب الأمريكي من مسالم ويطلب المهادنة إلى شعب هستيري خلال 6 شهور قلب القناعات. اقرأي ماذا قال: ثلثاء الاستراليون يرون أنهم خدعوا في شأن الحرب العراقية، الإنجليز يقولون ذلك، الأمريكان يقولون ذلك. ولو كان فعلا العقل الواعي هو الذي يحرك الناس لما كان هناك دعاية وإعلان، ولما كان أكثر الناس يقول آخر الثواني خلصت وراء ثقافة الصورة العارية أكثر من وراء كتاب الجيد، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. إخواني، سيرة الإمام طويلة وعميقة وتستحق حقيقة هذه خاصة الفقرة الأخيرة أردت أن أخدمها، فاتت علي، يكفي هذا القدر، والحق جلي واضح. أقول هذا القول، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.